الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا لسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن في مكان يبعد عن المسجد بمقدار 4 كيلومتر ولا نسمع الأذان، مع الرغم أن هناك خطيب يعيش معنا، فما الحد الأدنى لعدد المصلين لإتمام صلاة الجمعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال، وأرجحها وأصوبها أن 3 كافية، وأن تقام بهم الجمعة وتلزم بهم الجمعة إذا كانوا مستوطنين أحرارا. فإذا كنتم 3 أو 10 أو أكثر أقيموا الجمعة لبعدكم عن مساجد الجمعة. المقصود أن 3 وأكثر تقام بهم الجمعة إذا كانوا مستوطنين في المحل وكانوا أحرارا لا أريقا، فإنهم تقام بهم الجمعة. هذا هو أرجح ما أقيم بذلك، لما في الجمعة من الخير العظيم، إقامتها من الخير العظيم والمواعظ والتذكير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عامل مصري ومغترب في المملكة الأردنية الهاشمية. وحدث بعض المشاكل في العمل، وبدر مني يمين الطلاق على أنني لم أرجع للعمل نهائيا، وفي نفس الوقت رجعت للعمل وأنا متزوج ولي 3 من الأولاد، فما الرد على سؤالي يا سماحة الشيخ؟
نرى حضورك مع المرأة ووليها عند فضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الصين المستشار في الأردن، أو عند فضيلة الشيخ محمد بن سليمان الأشقر حتى يكتب لنا صفة الواقع، أو عند المحكمة وفي المحكمة الكفاية. نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم آمين. يقول هذا السائل: أرجو أن تبينوا لي كيفية أداء صلاة وقيام الليل، وعن عدد الركعات، وماذا يقال في الركوع والسجود، وعن الآيات التي يستحب أن نقرأ في كل ركعة فيها.
قيام الليل مشروع سنة، ومن أعمال الصالحين ومن أعماله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، الآية. وقال عن عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال في صفات عباد الله المسلمين المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل سنة مؤكدة، سواء في أولها أو في وسطها أو في آخره، لكن آخره أفضل، الثلث الأخير أفضل، إلا إذا كان يشق عليه ذلك فإنه يوتر في أول الليل، يوتر بواحدة، بثلاث، بخمس، بسبع، بأكثر، يسلم من كل ثنتين، يصلي ثنتين، ويجتهد في ترتيل القراءة ويوتر بواحدة، وليس هناك شيء محدود، يقرأ ما تيسر، من أول القرآن، من وسط القرآن، من آخره، أو ينظر ختمه، يبدأ من أول القرآن إلى أن يختم ثم يعود، كله طيب، ليس في هذا حد محدود، لكن السنة يرتب كما قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة واضحة يرتلها حتى يستفيد من يسمعها، ويستحب لها السؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية الوعيد، والتسبيح عند آية التسبيح في تهجده كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة يسلم من كل ثنتين في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين، فإذا خشى أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى، يقرأ فيها الحمد يقول الله هذا صار ركعة الأخيرة، ويقرأ فيها بعد الركوع بقولات الشرعي الذي علمه النبي حسن وهو معروف عند أهل العلم. والسنة عدم العجلة، يطمئن في ركوعه سجوده وقراءته لا يعجل، يطمئن كان يصلي بطمأنينة وترتيل القراءة خشوعا في الركوع والسجود، هكذا المؤمن لا يعجل، يطمئن في ركوعه وسجوده، يطمئن في قراءته ولا يعجل، يخشع فيها. تأسف النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر فلا بأس، هذا هو واسع. صلاة الليل ما فيها حد محدود، لكن أفضلها 11 أو 13. تأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل اثنتين ويتم واحدة، هذا هو أفضلها، وإذا أوتر بأكثر من هذا فلا بأس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل خالد سلمان من مكة المكرمة يقول: لي أخ شديد الخجل من الناس إلى درجة أنه لا يصلي في المسجد حيث إنه يصلي في المنزل بسبب هذا الخجل، فما حكم صلاته في مثل هذه الحالة؟
الواجب عليه أن يتقي الله ويصلي مع الناس، علموه ووجهوه الخير، هذا الخجل لا وجه له، هذا ضعف وعجز وكسل لا يجوز، بل يجب عليه يبادر ويصلي مع الناس، ولا يجوز أن يصلي في البيت. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز صيام يوم الجمعة؟
لا يجوز تحريها بالصوم، الرسول نهى عن هذا، نهى أن تخصصها بالصوم. أما إذا كان في صوم الإنسان صام معها السبت أو صام معها الخميس فلا بأس، أو في صوم في قضاء رمضان أو في نافلة فلا بأس، أو صامها لأنها يوم عرفة ما هم لأجل تخصيصها بل وافقت يوم عرفة فصام، أو لأن عليه قضاء ولم يتيسر لها قضاء إلا في يوم الجمعة، لا من أجل يوم الجمعة لكنه ما يتيسر لها قضاء إلا فيها، هذا المعلوم.
يقول السائل: يا سماحة الشيخ إذا صليت دون وضوء ناسيا ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة فماذا أفعل؟
عليك أن تعيد الصلاة، عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة، ولا إثم عليك إذا كنت ناسيا، لكن الصلاة باطلة، عليك أن تعيدها إذا كانت فريضة.
يقول سماحة الشيخ: إذا صليت دون وضوء ناسيا ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة ماذا أفعل؟
نعم، عليك أن تعيد الصلاة إذا كانت فريضة، ولا إثم عليك إذا كنت ناسيا، عليك أن تعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحد الصلاة لا 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 صلاة لا تقصى لا تقبل صلاة حي الحدث حتى يتوضأ. فالمقصود أن الحدث يبطل الصلاة، فإذا كنت قد أحدثت ثم صليت ناسيا فعليك أن تعيد، وهكذا من أحدث في الصلاة، لو حدث فساد في الصلاة أو ضرط في الصلاة أو خرج منه بل في الصلاة بطل الصلاة، عليه يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
هل يجوز أن أحرق بعض الأوراق من المصحف إذا خشيت عليها من الامتحان؟
نعم، السنة إحراقها أو دفنها في أرض طيبة، الأوراق التي قد بليت أو ما لا ينتفع بها أو المصاحف التي بليت أو لا ينتفع بها تدفن في أرض طيبة أو تحرق.
المستمع سين عين من المدينة النبوية يقول: هناك من يقول سماحة الشيخ بأن علامات الوقف والوصل إلى آخره في القرآن الكريم مستحدثة ولم تكن موجودة في عهد الصحابة ولا يشترط التقيد بها، فما رأي سماحتكم بذلك؟
ما أعلم لها أصل، لا أعلم لها أصل، لكن مشروع للمؤمن الترتيل في القراءة، ترتيل والوقوف إلى المواقف الحسنة التي لا يحصل بها اشتباه، المؤمن يتأمل ويرتل القرآن، وإذا وقف في المواقف الحسنة التي يتم فيها الكلام ولا يشتبه الكلام فيها، هذا هو السنة، يرتل ويعتني وتكون مواقفه في المواقف التي ليس فيها اشتباه إذا أراد أن يقف. نعم.
هل يجوز تقبيل اليدين للوالدين وغيرهم؟
ترك أحسن، التقبيل بين عينيه أحسن، وإن قبل لوالده فلا حرج، لكن يكون يقبل بين عينيه وهكذا الشيخ الكبير بين عينيه أو على رأسه لا بأس، وإن اكتفى بالمصافحة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبلوا يده، ربما قبلوا رأسه، ربما قبلوا رجله، عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقاس بغيره عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب مع الصحابة المصحح، الغالب مع الصحابة كانوا يصافحون عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها وقبلها وأخذ بيدها، وكانت إذا دخل عليها أبوها هي قامت إليه وقبلته وأخذت بيده وأجلته مكانها رضي الله عنها. فالأمر في هذا واسع، لكن الأفضل عند اللقاء المصافحة. يقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا.
أحسن الله إليكم. هل يجوز تقبيل القرآن سماحة الشيخ؟
لا حرج في ذلك، لكن تركه أفضل لعدم الدين، وإن قبل فلا بأس. نروى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقبله ويقول: هذا كلام ربي، لكن لا يحفظ هذا عن غيره من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايته عنه أيضا نظر في صحته النظر، لكن لو قبله من باب التعظيم والمحبة لا بأس، لكن تركه ذلك أولى.
هل المشروع أن أرفع يديني أثناء الاستخارة؟
نعم، إذا صلى ركعتين يرفع يديه ويدعو، هذا هو الأفضل، لأن رفع يديه من أسباب الإجابة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله من الرياض أرسل الحقيقة بمجموعة من الأسئلة، يقول: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظكم الله تعالى، رجل مسلم ملتزم بدينه محافظ على الصلوات الخمس والحمد لله، تزوج من امرأة مسلمة ملتزمة، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية، علما بأنه قد حضر كتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج؟ ما حكم ما وقع بين الزوجين من نكاح، وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد؟ سماحة الشيخ يقول: رجل مسلم ملتزم بدينه محافظ على الصلوات والحمد لله، تزوج من امرأة مسلمة ملتزمة، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر، فهل عقد النكاح صحيح من الناحية الشرعية، علما بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين وشهدوا بأنفسهم إجراءات صك الزواج؟ ما حكم ما وقع بين الزوجين من نكاح، وهل يلزم الإعادة لكتابة العقد؟
نعم، إذا كان عند العقد، عند قوله زوجت وعند قوله الزوج قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدا أحدهما لا يصلي، تعاد العقد، ليس بعدل، لأن العقد لا بد فيه من شاهد يعدل مع الولي. فإذا كان عند إجراء العقد حين قال زوجت حين قال الزوج قبلت لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما فاجر معروف الفجور أو كافر كتارك الصلاة، يجدد العقد. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها أن تصلي؟ يقول: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها؟ هل تصلي وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت العصر فهل تقضي الظهر، أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر، وهكذا؟ أفتونا مأجورين.
إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط. هذا هو الواجب عليها، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنها كالمعلوم كالمريض يجمع بين الصلاتين، فإذا طهرت العصر فهي كالمريض صلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء. أما إذا لم تطهر إلا بعد الفجر فإنها تصلي الفجر فقط. أما إن كان طهورها تطهرها انقطع الدم عنها بعد الفجر بعد طلوع الشمس، ما طهرت إلا الضحى فليس عليها شيء، لأن الفجر قد ذهب وقتها الفجر، ولم تطهر إلا بعد طلوع الشمس فليس عليها شيء إلا المستقبل، الظهر المستقبلة. لكن إذا طهرت في وقت صلاة، طهرت قبل طلوع الشمس صلي الفجر، طهرت قبل الفجر صلي المغرب والعشاء، طهرت قبل غروب الشمس صلي العصر والمغرب، نستعلي العصر والظهر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل شك في صلاته، أي في إحدى الركعات، فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، ماذا يلزمه؟ يقول: رجل شك في صلاته، أي في إحدى الركعات، فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، ماذا يلزمه؟ هل يسجد للسهو؟ وأين يكون سجود السهو في هذه الحالة، قبل التسليم أم بعده؟ وبماذا تنصحون من كان كثير الشكوك والوساوس في الصلاة مأجورين؟
إن كان يشكه بعد الصلاة، بعد ما سلم وانتهى طرأ عليه الشك، لا عمل عليه، صلاة صحيح والحمد لله، ولا عليه سجود سهو. إذا كان يشكه بعد الصلاة، إنما حصل بعد الصلاة، هذا لا شيء عليه. أما إن كان يشك في الصلاة فإنه يأتي بالسجدة يبني على اليقين، إذا شك هل سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة، ويسجد السهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، لكن مثل هذا أفضل قبل السلام. أما إن كان شكه بعد الصلاة وبعدما فرغ منها طرأ عليه الشك، هذا من الوساوس لا يلتفت إليه، والشك بعد الصلاة لا يؤثر.
أحسن الله إليكم. رجل له أرحام يتخلفون عن أداء الصلاة جماعة في المسجد ويقعون في كثير من المعاصي والمنكرات، فكيف يمكن لهذا الرجل أن يصل أرحامه وهم مقيمون على تلك المحرمات؟ يقول: رجل له أرحام يتخلفون عن أداء الصلاة جماعة في المسجد ويقعون في كثير من المعاصي والمنكرات، فكيف يمكن لهذا الرجل أن يصل أرحامه وهم مقيمون على تلك المحرمات؟ وكيف يمكن كذلك أن يبر والديه إذا كانوا كذلك في هذه الحال؟
السنة له أن يصلهم بالمال إذا كانوا فقراء ويحسن إليهم، وعليه أن ينصحهم أيضا ويوجههم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لا يسكت، سواء كان ذلك مع الوالدين أو مع الإخوة أو أخوال أو أعمام أو غيرهم. الواجب عليه دعوتهم إلى الله ونصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر باللطف والرفق والأسلوب الحسن، لعل الله ينفع به، لعل الله يهديهم بأسبابه. وإذا كانوا فقراء ساعدهم وتألف قلوبهم بالمال إذا كان عنده قدرة يعطيهم من المال، وإذا كانوا فقراء وإذا كان عنده زكاة أعطاهم من الزكاة، إذا كانوا ليسوا بآباء ولا بأولاد إنما هم إخوة أو أعمام أو نحو ذلك. المقصود يتألفهم بالمال إذا كانوا ليسوا من والديه ولا من أولاده، يتألفوا بالمال وبالكلام الطيب، وإذا كانوا من والديه أو من أولاده بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، يجتهد في دعوتهم إلى الله والرفق بهم ونصيحتهم وبيان ما سوى ما فعلوا، ويستعين بذلك في ذلك أيضا أقارب الآخرين كإخوته أو أمامه حتى يساعدوا في هذا الأمر، لعل الله يهدي هؤلاء بأسبابهم، لأن ذلك وحده قد لا يستجيبون له، فإذا كان مع بعض أقاربه لعلهم يستجيبون وعلى الدعوة تنفع، فإذا صمموا على المنكر ولم يستجيبوا له فله هجره، لكن يعمل الأصلح مهما أمكن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. هذا السائل من سلطنة عمان يقول: سماحة الشيخ، معظم المسنين في مرحلة معينة تقدم بهم العمر لا يستطيعون التمييز بين أوقات الصلاة، فتجد أحدهم في بعض الأحيان قائم يصلي مثلا صلاة العصر في حوالي الساعة الثانية والنصف أو الثالثة بالرغم من عدم دخول الوقت. يقول: معظم المسنين في مرحلة معينة تقدم بهم العمر لا يستطيعون التمييز بين أوقات الصلاة، فتجد البعض منهم في بعض الأحيان قائم يصلي صلاة العصر في حوالي الساعة الثانية والنصف لم يدخل الوقت في مثل هذه الحالة، وأحيانا في الثالثة بالرغم من إقناعهم أن وقت الصلاة لم يحل بعد، ولكنهم لا يقتنعون بسهولة، فهل يقبل منهم وهم على هذه الحالة كبر السن والتقدم في العمر وأحيانا يكونون على غير وضوء بسبب تقدمهم كما ذكرت في السن؟
يعلمون ويوجهون إذا كانوا يعقلون يعلمون، لا تجب لهم صلاة إلا بعد دخول الوقت، إذا سمعوا الأذان يصلون، إذا كانوا ما يستطيعون الذهاب للمساجد يقال لهم لا يجوز، الصلاة باطلة، إلا إذا كان من له أن يجمع، إذا كان كبير سن عاجز يصلي الظهر والعصر لا بأس في وقتهما في وقت إحداهما تصح، أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما تصح، لأنه عاجز عن صلاة كل صلاة في وقتها، فإذا صلى الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر وجمع بينهما فلا بأس، أو المغرب والعشاء كذلك لكبير سن وعجز، أما إذا كان شعوره قد زال ولا يعقل ذهب عنه العقل فلا شيء عليه، ليس عليه صلاة، صلاة باطلة ولا يحتاج ولا يشتغل به إذا كان عقله قد تغير واختل، أما إذا كان عقله مع مضغوط لعله يجب عليه أن يصلي الظهر العصر في وقتها والمغرب والعشاء في وقتها، ولا بأس بالجمع إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا كان يستطيع الصلاة مع الناس يلزمه الخروج حتى يصلي مع الناس في المساجد.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، الأولاد والبنات لهم أجر إذا قاموا على والدهم خصوصا وهو إذا تقدم به العمر؟
نعم
أقول الأولاد والبنات إذا قاموا على والدهم الكبير في السن هل لهم أجر إذا قاموا بتعليمه وفي تأدية الصلاة؟
يجب عليهم إذا كان يجهل يجب عليه أن يعلمه، لكن بالرفق، بكلام الطيب والرفق لا بالشدة حتى يقبل منهم، وهكذا مع غيره من كبار السن ومن غيره يتحرى المعلم الرفق، لأن هذا أقرب إلى القبول، كما قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، فالولد مع والده ومع أخيه الكبير ومع جده ومع أمه يرفق كثيرا لعله يقبل منه، وهكذا مع غيرهم، فإن الشدة قد تسبب الحرمان وعدم الفائدة، لكن يرفق.
أحسن الله إليكم. ما الحكمة من الوضوء قبل النوم سماحة الشيخ؟ هذا سائل يقول.
الله أعلم، لكن كون هنا مع الطهارة خير عظيم، فضل عظيم، أما الحكمة الله أعلم، ما أتذكر شيء واضح، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وشرعه للأمة هذا يكفي والحمد لله، كون هنا مع الطهارة فيه خير كثير، وإلا فهو من حين يستغرق في النوم بطلت الطهارة، النوم ينقضها، وهكذا لو قال له الريح بطلت الطهارة، لكن كون يتوضأ ويأتي الفراش على طهارة هذه هو السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذه السائلة أم خالد من البحرين تقول: سماحة الشيخ أود أن أستفسر منكم عن الكتب، فأنا ولله الحمد شابة ملتزمة، أود أن أقرأ في العقيدة، فما هي الكتب التي تنصحونني أولا في العقيدة؟ وهذا هو سؤالي الأول.
كتابة ثلاثة الأصول للشيخ عبد الوهاب وأربع القواعد، كتاب التوحيد له رحمه الله، وكشف الشبهات، مختصرات طيبة، والعقيدة الواصلية للشيخ الإسلام ابن تيمية هذه ننصحك بحفظها طيبة، وفي الحديث الأربعين النووية لأنه مختصرة، أربعين حديث 42 حديث معها 8 من رجب، الجميع 50 من جوامع الكلم، نوصيك بحفظها، وإذا تيسر أن تحفظ عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن سيف المقدسي طيب، أو أبو لغ المرام الحافظ الحجر طيب، وفي الفقه مثل زاد المستقنع أو دليل الطالب أو عمدة الفقه الموفق، كتب مفيدة نافعة في الفقه يستعان بها على معرفة المسائل حتى يقام عليها الدليل.
وفي الفقه سماحة الشيخ
زاد المستقنع،
هذا المستقنع
والحجاوي أو عمدة الفقه الموفق من قدامة أو دليل الطالب أو غيرها من الكتب الطيبة الصغيرة المفيدة في الفقه.
والتفسير سماحة الشيخ؟
التفسير نوصي بمراجعة التفسير الكثير، تفسير طيب مفيد، ومن جرير والبغوي، تفسير ابن سعدي، تفسير الشنقيطي رحمة الله عليهم، الجلالين مفيد، لكن فيه بعض الأغلاط إذا كان طالب العلم يفهمها لا بأس. نعم.
الأغلاط في أي تفسير شيء؟
تفسير من جلالين. نعم.
نعم جلالين. أحسن الله إليكم.
من هذا إن شاء الله نية أن نكتب جميع ما نعلق عليه إن شاء الله جميع ما يتعلق بالأخطاء التي فيه إن شاء الله. نسأل الله يسهل لنا.
آمين حفظكم.
بلنا هذا ونسأل الله يسهل لنا.
آمين. اللهم حفظكم الله وسدد خطاكم. أم خالد من البحرين أسئلة سماحة الشيخ تقول بأنها عاهدت الله على ألا تفعل شيئا، ولكن بعد عدة شهور ضعفت وفعلت مرة واحدة، وبعد ذلك ندمت ندما كثيرا وتابت إلى الله، فهل تقبل توبتها؟
التوبة كافية والحمد لله، من تاب تاب الله عليه والحمد لله.
سماحة الشيخ، لعل لكم توجيه على الذين يكثرون من الأنذار والمعاهدة، لعل لكم توجيه فيها.
نوصي إخواني جميعا بالحذر من النذر والمعاهدة، اتركوا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وكانها المعاهدة عهد الله كذا عهد الله، اتركوا هذا. الإنسان يعزم على الخير ويحرص على الخير من دون أيمان ولا معاهدة، لكن إذا دعت الحاجة اليمين للتصديق أو للتأكيد فلا بأس، إنه قد يحلف للتأكيد عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال يعني هو الله لا يهدي الله بغير واحدة خير لك منه من النعم. فإذا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس، أما النذر لا، فلا ينبغي أنه ينبغي له ترك النذر، لكن إذا نذر طاعة وجب عليه وفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله يطيعه. إذا نذر أن يتصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا أوفى يوم الاثنين أو يصوم يوم الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أوفى بنذره، من نذر يطيع الله فليطيعه. لكن الوصية لإخواني عدم النذر، لأن كثير من الناس ينذرون ثم يندمون، فالوصية عدم النذور. الإنسان يفعل الخير ويجتهد الخير من دون نذر، وكذلك المعاهدة عهد الله فعلى كذا عليه عهد الله، ينبغي ترك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عندما كنت في الصف الثاني الثانوي في شهر رمضان، وكان ذلك في فترة الامتحانات، عندما رجعت إلى المنزل كنت أشعر بعطش شديد فشربت ماء، فهل أصوم ذلك اليوم أم أطعم مساكين وأصوم يوما آخرا عنه؟ تقول عندما كنت في الصف الثاني الثانوي في شهر رمضان، وكان ذلك في فترة الامتحانات، عندما رجعت إلى المنزل كنت أشعر بعطش شديد فشربت ماء، فهل أصوم ذلك اليوم أم أطعم مسكينا وأصوم يوما آخرا عنه؟
عليك الإمساك مع قضاء اليوم، عليك أن تمسكي بعد الشرب، عليك أن تمسكي وعليه القضاء بعد ذلك من دون إطعام بعد ما يدرب القضاء والحمد لله. لكن ليس لك الشرب إلا عند العطش الشديد تخشين معه الموت أو المرض، أما العطش الذي يمكن الصبر عليه فليس لك الشرب حتى تغيب الشمس في رمضان وفي صوم الفريضة. أما إذا اشتد العطش وخفت على نفسه من المرض والهوء والموت فلا بأس، لكن بعد الشرب تمسكي حتى تغيب الشمس ثم تقضين هذا اليوم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما هي بعض الطرق المحرمة في البيع بالتقسيط؟
إذا باع على من اشتراه منه، وخصوصا إذا اشترى شيئا مؤجلا أقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه هذا يسمى عينة فلا يجوز، لكن إذا باع على غيره لا بأس. إذا اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على آخر زيد أو عمر نقدا ليتزوج أو ليبني دين أو يعمر سكن لا بأس بذلك. أما أن يشتري السيارة وغيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها هذا يسمى العينة، الحيلة على أخذ دراهم نقد بدراهم أكثر منها مؤجلة فلا يجوز.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، تجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لحضراتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.